ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. انتهينا إلى الوجه الرابع الأمس، ذكرنا الوجه الرابع لعدم مثلا مع صحة الاشتراك في الذمة وفي المال الذمي في الدين وحاصله دعوى عدم معقولية الشركاء والإشاعة في المال الذمي باعتباره مالا كليا، وعقد الشركة محتواه ومضمونه الإنشائي إنما هو إيجاد الشركة والإشاعة في المالين، وأن يكون كل جزء جزء من المال لهما معان مشاعان. وهذا قلنا إنما يتعقل ويتصور في المال الخارجي الجزئي الذي له أجزاء وجزئيات، وأما المال الذي يكون كليا فلا معنى للإشاعة فيه والاشتراك فيه. ثم أشكلنا، قلنا بأن هذا حينئذ ينتقض عليه بموارد الدين المشترك والمال الذمي المشترك، كما في موارد ضمان مال مشترك أو دفع دين مشترك منهما أو انتقال دين إلى وارثين، وهكذا في مثل هذه الموارد لا إشكال في أن ثم يكون فيه مال مشترك ويترتب عليه آثار أيضا من قبيل أن ما يقبضه أحدهما لا يكون كله له. وبعبارة أخرى، فرق بين أن يكون لزيد 50 درهم ذمي في ذمة شخص المدين، ولعمر أيضا 50 درهم أخرى كلية في ذمة المدين، وبين أن يكون لهما معا 100 درهم مشتركة في ذمة المدين، فهاتان الحالتان تختلفان من حيث الآثار، تختلفان كما أشرنا، من حيث الموضوع أيضا يختلفان، حيث أن هناك يعتبر في هذا المال في الذمة مال، وفي الحالة الأولى هناك مالان ذميان كليان كل منهما لأحدهما، في الحالة الثانية هنا مال واحد وهو 100 درهم كلية، مال ذمي واحد مشاع لهما. إذن فيتصور أيضا الإشاعة والاشتراك في المال الذمي والدين والديون، فمن هذه الناحية لا ينبغي الاستشكال. إذا يقال بأنه هنا أيضا المالكان للدينين المختصين يريدان تحويل دينيهما إلى دين واحد مشترك وتترتب عليه آثاره حينئذ، كالمالكين مالين خارجيين ينشئان بعقد الشركة الإشاعة بينهما. هذا الجواب يمكن دفعه بمعنى أن يقال بأنه نحن وإن كنا نتصور دينا مشتركا مشاعا، المال الذمي المشاع أو الدين المشترك والمشاع هذا معقول وصحيح وعقلائي أيضا، وله آثاره الخاصة، وتكييفه الفقهي والقانوني يمكن أن يكون هو هذا الذي أشير إليه، هو اعتبار مال ذمي كلي مشاع في الملكية، كما يمكن العقلاء أن يعتبرون مالا ذميا لمالك واحد يمكن أن يعتبرون مالا ذميا لمالكين أو أكثر، وحينما يعتبرونه لمالكين هو معنى الإشاعة، ولا صعوبة في الاعتبار، ولا أو الاعتبار خفيف المؤونة سهل المؤونة يعتبرونه. والعقلاء يعتبرون ويرتبون عليه الآثار أيضا. فإذا اعتبروا مالا ذميا واحدا كما في مشاعا في الملكية، كما في موارد ضمان المال المشاع بالإتلاف، أو الدين المشاع، أو إرث الدين لأكثر من وارث واحد، في هذه الموارد يعتبرون هذا الاعتبار. إلا أنه يقال بأن هذا معقوليته وعقلائيته واعتباريته لا تستلزم معقولية إنشاء عقد الشركة والإشاعة بين مالين ذميين مختصين. فنحن نقول الأول صحيح وعقلائي، عقلي وعقلائي معقول، لكن الثاني ليس عقلائيا أو ليس معقولا، بمعنى أنه صحة الأول لا تستلزم صحة الثاني، أي صحة عقد الشركة بأن يقوم شخصان لكل منهما دين ومال ذمي مختص ينشئان بعقد الشركة فيحولان ماليهما المختصين الذميين إلى مال مشاع. هذا الثاني نقول ليس صحيحا عقلائيا، ليس معقولا. والوجه في عدم صحته مع صحة ذاك هو أنه باب الإشاعة التي تحصل بعقد الشركة بين المالين الخارجيين نكتته أن المالك لكل من المالين كما يملك شخص المال الخارجي، أي يملك الجزئي الخارجي، يملك أيضا الكلي الموجود في ضمن هذا الجزئي. فزيد مثلا الذي يملك 50 درهم خارجية يملك أجزاء وجزئي هذا 50 درهم الخارجي، أجزاؤه الجزئية الحقيقية المشخصة في الخارج، ويملك أيضا الكليات المنطبقة والمتحققة في ضمن هذا الجزئي من قبيل نصفه، ربعه، ثلثه. فإن الجزئي فيه الكلي أيضا ضمنه، الجزئي الخارجي وجود هم للشخص هم للكلي، لأن الكلي يوجد في الخارج بوجود أفراده كما قرأته، وعرفي أيضا عقلائي. حينئذ ملكية الإنسان لمال خارجي ملكية له بتمام مراتبه وبتمام ما فيه من الخصوصيات الشخصية والمثلية والقيمية والكلية، كلها تكون مملوكا له حينئذ. الآخر أيضا كذلك يملك 100 درهم الأخرى هم بنفس هذا المعنى من الملك بكل هذه المراتب. حينئذ مرجع عقد الشركة والإشاعة بين المالين أن كل منهما يريد أن يجعل مثلا نصف هذا المال، النصف الكلي للنصف المعين، عنوان نصفه أو ثلثه أو ثلثاه، يجعله للآخر، وحيث أنه مالك للكلي أيضا كما هو مالك للجزئي، فكما يمكنه بحكم مالكيته وسلطنته على ماله أن يملك للآخر الجزئي أو النصف المشخص والجزئي، يمكنه أن يملك للآخر النصف الكلي، يمكنه أن يملكه ذلك لأن هذا موجود في ضمن ذاك، ومرتبة من مراتب مملوكه بحسب الحقيقة، كما يملك الجزئي يملك كلي المنطبق على هذا الجزئي. فيمكنه أن ينشئ الإشاعة التي مآلها مثلا إلى إعطاء النصف الكلي للآخر في قبال أن يكون في النصف الكلي من مال الآخر لهذا. هذا هو إنشاء الإشاعة أو الشركة. فيرجع عقد الشركة إلى أن المالكين باعتبار تسلطهما على الكلي المشاع الموجود في ماليهما يمكنهما أن ينشئ هذه الإشاعة الذي مآله مثلا نحو نتيجته نحو مبادلة بين المالين المشاعين الكليين. ففي المال الخارجي يعقل إنشاء هذا المعنى بنكتة أن المالك للمالين الخارجيين يملكان هذين عنوانين المشاعين الكليين، لأن الكلي في ضمن الجزئي موجود ومملوك له. وأما في المال الذمي فالمال الذمي المختص ليس حاله مال الخارجي، إذ ليس جزئيا بطبيعته كلي، ليس إلا مال كلي، وهذا المال ليس إلا المال الذمي الكلي، ليس مالا جزئيا. ولكي يقال حينئذ هذا المال الجزئي، يملك المالك مشخصاته الجزئية ويملك الكلية المنطبق فيه، ليس هكذا. وذاك الاعتبار الآخر الذي صورناه وصححناه، قلنا أنه صحيح وعقلائي وفقهي في الدين المشترك، ذاك اعتبار آخر غير هذا الاعتبار، لا أنه موجود في ضمن هذا الاعتبار، النسبة بينهما نسبة المالين المتباينين، ليس من قبيل نسبة المال الكلي إلى المال الجزئي في الخارج. نسبة المال الكلي إلى المال الجزئي في الخارج نسبة الأقل إلى الأكثر، لأن المال الجزئي فيه الكلي وفيه إضافة على ذلك الخصوصيات الشخصية. أما المال الذمي ليس فيه الكلي المشاع، الكلي الذمي الاعتباري المشاع زائدا خصوصيات شخصية لهذا الكل، لأنه بنفسه كلي، كذا كذا كلي وهذا كلي، كل منهما كلي مستقل مباين في عالم المفهوم، لأنه ليس إلا مفهوم، ليس هناك وجود، ليس إلا مفهوم الخمسين درهم الكلي، لا يوجد تعين له إلا من حيث الذمة فقط. فهذا الخمسين درهم الكلي مع الخمسين أو الدرهم المشاع الآخر من حيث كونهما مالين، ليس أحدهما أكثر من الآخر وداخلا في الآخر، فالكل منهم مباين مع له، كلي مباين، كلي اعتباري ذمي مباين مع الآخر. فإذا كان اعتباران متباينان، مالك أحدهما ليس مالكا للآخر، لكي يستطيع بحكم مالكيته أن ينشئ الإشاعة ويملك الآخر هذا الشيء الضمني الذي كان موجودا في ماله الذمي، كما في المالك للمال الخارجي. فعقد الشركة لا تصح، لأنه لا يوجد شيء إلا المال الكلي. نعم لو كان من أول الأمر هناك سبب لحصول الاعتبار العقلائي الآخر، كما في ضمان المال المشترك أو في الدين المشترك، حينئذ ذاك اعتبار آخر، مال ذمي معتبر باعتبار آخر مباين مع المال المختص. المدعى أن ليس المدعى أن الدين المشترك غير معقول، حتى يقال كيف تعقلتموه في مواد الضمان للمال المشترك، الدين المشترك معقول. المدعى أن الدين المختص ليس عبارة عن الدين المشترك، ليس عبارة عن ملك الكلي والجزئي، لكي يقال هذا المالك لهذا الدين المختص يستطيع أن يملك كليه للآخر، كلية نصفه، فلو أراد أن يملك نصف خمسين درهمه الذمي للآخر سوف يملكه أيضا نصف الكلية المختص، يعني يملكه 25 درهم. لا يستطيع أن يقول حينئذ أن هذا المال الموجود في ذمة زيد لي، هذا المال الكلي مشتمل على الجزء خصوصية وعلى الكلية، فكليته كلية نصفه الذي فيه نصفان كليان لا محالة، هذا النصف الكلي أملكه ويبقى النصف الآخر بشكل كلي فيكون مشاعا، إذ ليس هذا جزئيا، لكي يكون الكلي للنصف المشاع داخلا فيه وفي ضمنه. إذن ففرق بين المطلبين، المدعى أن الدين المشترك يكون معقولا، لكن إنشاء الإشاعة بين المالين الكليين، المالين الكليين لا يكون معقولا، لأن المال إذا كان كليا إذن فلا يعقل فيه الإشاعة، لأنه لا يعقل، ليس مؤلفا من شيئين، من عين مشخصة وكلي في ضمن هذا العين، لكي يرجع الإشاعة إلى تمليك الكلي دون الجزئيات مع بقاء الجزئي مثلا مشتركا أو مشاعا بينهما. فحاصل هذا الكلام أن الإشاعة إنما تعقل فيما إذا فرض أن ما يملكه الإشاعة، بمعنى الإشاعة العقدية، بالعقد يريد المالك أن يجعل ماله مشاعا بينه وبين غيره، هذا إنما يعقل إذا كان ماله متضمنا لحيثيتين، حيثية التعين والجزئية وحيثية الكلي الموجود فيه. أما إذا لم تكن إلا حيثية واحدة وهو حيثية المال الكلي، حينئذ هذا لا يعقل إنشاء الإشاعة فيه. وأما تصور الدين المشترك ذاك اعتبار عقلائي مباين، ذاك مال ذمي آخر مباين مع هذا المال، ليس ذاك المال موجودا في ضمن هذا المال. فنصف المئة المشاع في الدين المشاع ليس موجودا في ضمن الخمسين التي يملكها هذا المالك للمال الذمي المختص، كما في مالك الخمسين الخارجية، فإن مالك الخمسين الخارجية كما يملك أشخاص هذا الخمسين يملك الكلي المنطبق في ضمن هذا الخمسين، فيمكن أن ينشئ عقد الإشاعة والاشتراك بلحاظ ملكه للكلي الضمني في ضمن ملكه للعين الخارجية، لكن المالك للمال الذمي لا يمكنه أن ينشئ هذا العقد. هذا البيان قد يكون حينئذ دافعا لذلك الإشكال، وبالنتيجة نصل إلى عدم عقلائية إنشاء عقد الشركة والإشاعة بين المالين الذميين بهذه النكتة. وإن كان الدين الذمي معقولا، الدين المشترك معقولا، والدين المشاع يكون معقولا، ولا تلازم بين معقولية الدين المشاع وصحة عقد الإشاعة وإمكان عقد الإشاعة بين المالين الذميين المختصين، فبينهما فرق. هذا البيان الذي يصحح البيان الرابع مثلا إذا قبلناه وقبلنا عقلائيته، وأن العرف لا يتعامل مع المال مع الدين المشترك معاملة، ولا يرى النسبة بين الدين المشترك والدين المختص نسبة الكلي إلى الأقل إلى الأكثر بحسب الحقيقة كالمال الخارجي، لو قبلنا هذه النكتة وجعلناهما مالان ذميان متباينان، حينئذ فيكون هذا الاعتبار الثاني خارجا عن اختيار المالك المال الذمي، اعتبار آخر يحتاج إلى إنشائه من قبل العقلاء في مورده على موضوعه، ليس من شؤون المالك، ليس من ممتلكات المالك ومملوكات المالك للمال الذمي المختص. إذا قبلنا هذه التفرقة ولم نعتبرها تفرقة دقية، فغاية ما يثبت بهذا الواجه عدم معقولية عقد الشركة بمعنى الإشاعة بين المالين الذميين. إذا أراد المالكان للمالين والدينين الذميين أن ينشئ الإشاعة بينهما بعقد الشركة، لكن نحن فيما سبق قلنا أن عقد الشركة له معنى آخر أو معناه أوسع لعله من إنشاء الشرك الإشاعة بين رأس المال. المعنى الآخر أو المصداق الآخر لإنشاء الشركة وعقد الشركة إنشاء الشركة في الأرباح والخسائر مع بقاء رأس المالين على الاختصاص، يعني يكون المنشأ بعقد الشركة أن ما يحصل من الأرباح أو تحصل من الخسارة لكل من رأس المالين يكون عليهما، لهما وعليهما، الأرباح لهما معا مشتركا بينهما والخسائر عليهما. إذن يقال هنا وإن لم يعقل الإشاعة بين نفسي الرأس المالين الذميين بعقد الشركة، لكن يعقل إنشاء الإشاعة بهذا الشركة بهذا المعنى الثاني أو بالمصداق الثاني له، وهو بالتطبيق الثاني للشركة، وهو أن يتفق على أن ما يكون لماليهما من الربح، لو تصورنا ربحا للمالين الذميين كما في الربح كما في الفائدة الربوية في القانون الوضعي الذي يرى أن هذا من ريع المال الذمي، أن من جملة أرباح المال عندهم عندما يرى جواز الربا، أو في المورد الذي شرعا يجوز الربا كالربا بين الوالد وولده مثلا، أو بين الزوج وزوجته بناء على صحته، أو في موارد جواز الربا، أو لو فرض ربح بشكل آخر، فحينئذ لو فرض وجود ربح للمال الذمي يقال تحقق عقد الشركة بين المالين الذميين الشركة في الأرباح لا الشركة في رأس المال. الشركة في نحن فيما سبق قلنا أن الشركة تارة عقد الشركة تارة يكون إنشاء الإشاعة بين الرأس المالين ثم يتبعهما للاشتراك في الأرباح والخسائر تبعان كأثرين وحكمين شرعيين تابعين، وأخرى لا، ابتداء يقع عقد الشركة ينشئ بين المشتركين الاشتراك في الأرباح والخسائر بلا إشاعة في رأس المال. هذا النحو الثاني يكون معقولا هنا، تصوره معقول. يبقى حينئذ لا بد من إثبات دليل على عدم صحته، وذاك بحث سوف يأتي إن شاء الله، لأنه مشترك في تمام هذا النحو من أنحاء الشركة العقدية. فيعقل الشركة حينئذ. فهذا الوجه الرابع لو تم غايته عدم مثلا تصوير الشركة بمعنى الإشاعة بين نفسي الرأس المالين الدينين، وأما الاشتراك بينهما في أرباحهما لو كان بأن يتفق على أن كل ما يحصل لأحدهما لأحد المالكين للدينين من الربح على دينه بالربا الجائز أو بالربا المحرم في الفقه الوضعي، فحرمة الربا مسألة أخرى على كل حال، لكن تحريم شرعي لا يمنع عن معقولية عقد الشركة هنا، فتبقى عقد باطل مثلا لأنه لا ربح. يكون حينئذ متصورا أن يعقد في عقد الشركة على هذا المضمون، على إنشاء اشتراك في الأرباح والخسائر، يتفق على أنه أي خسارة حصلت تكون مشتركة وأي ربح حصل يكون مشتركة. هذا يكون نظير ما سوف يأتي من شركة الوجوه والاعتبار، الشخصان المعتبران، هذا يكون قسم، قد يكون قسما حينئذ من أقسام تلك الشركة التي سموها بشركة الوجوه. فيشترك الاثنان المالكان كل منهما لدين في ذمة مدين، يشتركان في أن ما يحصل لكل منهما من الأرباح في هذا الدين يكون مشتركا بينهما، وما يحصل يقع على كل واحد منهما من الخسارة ولو نتيجة عدم الدفع مثلا يكون مشتركا، يكون عليهما دركه، عليهما درك كل منهما، عليهما وخسارة كل منهما عليهما، والربح الذي يحصل أيضا عليهما مع بقاء رأس المال على الاشتراك. فعدم معقولية الإشاعة، يعني عدم معقولية إنشاء الإشاعة من قبل المالكين للمالين الذميين بين نفسي المالين الذميين لو سلم، عدم معقوليته لا تستلزم عدم معقولية الاشتراك في الربح والخسران الذي يكون لاحقا بهما، وإن ذاك يكون معقولا حينئذ، ليس فيه نكتة لعدم المعقولية. نصف صاع، لكن نصف صاع أيضا كلي ليس مشاع. إلا صحيح، إلا أن هذا الكليات من أجزائه لا يكون جزء، لا يكون مشاعا حينئذ، لأن ذاك الكلي كلي بنفسه، فكل الكلي المضاف إلى الكلي يكون كليا لا يكون جزئيا، يعني لا يكون حينئذ شيء بلحاظه تحصل الإشاعة، فإن الإشاعة إنما تتصور بلحاظ الشيء الخارجي لا محالة، بلحاظ التطبيقات الخارجية. فإذا كان المضاف إليه أيضا كليا إذن فلا انطباق ولا تعين لكي يؤخذ الأول كليا من ناحية الثاني تارة وغير كلي أخرى، فلا يتصور إلا الكلي. نصف الخمسين وهو 25 أو 20 من الخمسين أيضا كليون، وليس فيه حينئذ، ليس في إضافته إلى الخمسين جزء إضافة إلى متعين لكي يقال هذا بلحاظ ذاك المتعين كلي ومشاع، مشاع في أي شيء. الخمسين لم يكن متعينا لكي يكون هذا العشرين من الخمسين مشاعا فيه، لا معنى للإشاعة حينئذ. عشرون من الخمسين مشاع بين ماذا؟ لم يفترض في الخمسين خمسين المعين حتى يقال عشرون مشاع على البدل، على البدل من أي شيء آخر لا يتصور حينئذ. إلا أن هذا الإشكال لو قبلناه فغايته عدم تصوير عقد الشركة بمعنى الإشاعة في نفس الدينين والمالين الذميين، أما الاشتراك في الربح والخسارة لا بأس بتعقله حينئذ معقوليته. فيمكن لو قلنا بأن عقد الشركة بهذا النحو الثاني يكون مثلا دليل على، لو أقيم دليل على صحته أو لم يقم دليل على بطلانه، حينئذ يقال عقد الشركة هنا بهذا النحو. تصور، يتصور بنحو إنشاء الاشتراك بين الربح والخسارة التي تترتب على هذا المال، المالين الذميين. يمكن لمالكي المالين الذميين أن ينشئ عقد الشركة بلحاظ الأرباح والخسائر لا بلحاظ نفس. وسوف يأتي أنه في ليس فقط في باب الديون بل في موارد أخرى أيضا يرجع بحسب الحقيقة في كثير من الموارد التي بعضها باطلة في فقهنا وبعضها صحيحة في فقهنا، يرجع العقد الشركة إلى الشركة في الأرباح والخسائر بلا شريك بين نفسي رأس المالين. ولعل النكتة في تلك الموارد في عدم الشركة بين نفسي رأس المالين هو عدم معقولة الإشاعة فيهما، لأن رأسي المالين مما لا يعقل فيهما الإشاعة، لا معنى للإشاعة بينهما حينئذ، حيث لا معنى للإشاعة بينهما. من هنا يرجع ويؤول عقد الشركة بين المالكين إلى الشركة في أرباح ربحيهما وخسارتيهما، فتكون عقد الشركة بهذا المعنى فيها، بمعنى الشركة في أرباحهما وخسارتهما، كما في يأتي في شركة الأعمال مثلا، شركة البناء في الأعمال أيضا هكذا. وإن كان حاول بعض كما سوف يأتي حاولوا أن يصوروا فيه في عقود أخرى ما يرجع إلى شبه الإشاعة في الملكية. هذا ما ينبغي أن يقال بلحاظ الأمر الأول. وبهذا ظهر أنه الشركة في الديون إن أريد منها عقد الشركة في الديون، إذا أريد منها إنشاء الشركة في المالين الذميين كإنشاء بمعنى إنشاء الإشاعة بالعقد بين المالين، فهذا لا قد لا يكون معقولا، أي لا يكون عرفيا وعقلائيا، لأن المال الذمي مال اعتباري عرفي ليس مالا حقيقيا وهو كلي. والدين المشترك وإن كان معقولا إلا أن الدين المشترك اعتبار آخر مباين مع اعتبار الدين المختص، والدين المختص مال كلي وبين المالين الكليين لا معنى لافتراض الإشاعة بأن يكون هذا المال الكلي مشاعا بينهما بين شخصين، فلا يعقد فيه الشركة بهذا المعنى. نعم يعقد فيه الشركة بالمعنى الآخر وهو الاشتراك في العقد بينهما في أرباحيهم ربحيهما وخسرانيهما خسران كل منهما، إلا أن هذا النحو من الاشتراك وهو الاشتراك ابتداء في الربح والخسارة والخسران وقع موقع الإشكال من قبل فقهنا، فقه الخاصة بإشكالات سوف تأتي إن شاء الله في ضمن البحث عن الأنحاء الأخرى، أن أساسا هذا النحو من الشركة لا يكون صحيحا لنكات وخصوصيات أخرى دعيت من إجماع تارة ومن أمور أخرى على ما سوف يأتي. هذا ما يرتبط بهذا المقطع الأول من المسألة الأولى التي قال فيها المالك مامات لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال بل الأعيان، فلا تصح في الديون فلو كان لكل منهما دين على شخص فأوقع العاقد على كل منهما بينهما لم يصح بنحو الشركة في نفس المالين حصول الإشاعة في نفس المالين الذميين، قلنا لا يصح بأحد هذه الوجوه الأربعة المتقدمة. وأما بلحاظ ربحيهما لا يصح، فكما اعتبار ما سوف يأتي في هذا النحو من الشركة في مال بعده غير موجود وهو الربح مثلا أو الخسران. ثم قال السيد الماتن وكذا لا تصح في المنافع بأن يكون لكل منهما دار مثلا وأوقع العقد على أن يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف مثلا، كل منهما له دار ينشئان عقد بتبع ملكية العين والرقبة يملكان منفعة الدار أيضا، والآن يريدان أن ينشئ عقد الشركة في منفعتي الدارين لا نفس الدارين، في منفعتيهما، أو افرضوا يملكان المنفعة بالإجارة ونحو ذلك، كل منهما يملكان المنفعة فقط لا الرقبة، هذا ممكن. الآن يريدان أن ينشئ المالكين للمنفعتين كل منهما بنحو مختص، ويريدان أن ينشئ الشركة في المنفعتين. يقول هذا لا تصح، يخرج بقيد الأعيان، ليس قال إلا في الأموال بل الأعيان، لأن المنفعة ليست عينان، فبقيد الأعيان يقول وكذا لا تصح في المنافع، لأنه يشترط أن يكون عينا وليست هذا بعين. ولو أراد ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر، أو صالح نصف منفعة داره بدينار مثلا وصالحه الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار، فيصبح تصبح المنفعتان مثلا مشتركتين بينهما بهذا الترتيب. هذا للوصول إلى نتيجة الشركة. وبلماذا لا تصح في المنافع؟ لأنه ليست عينا. قلنا أن عنوان العينية لم ترد عليه رواية أو آية لكي يقال أنه لا تصح، فأيضا يحتاج إلى الرجوع إلى وجه. حينئذ هنا بعض تلك الوجوه المتقدمة تأتي. الوجه الأول يأتي هنا، وهو أن لو اشترطنا الامتزاج والاختلاط في صحة الشركة، والمنفعة لا يعقل فيها الامتزاج، لا معنى لأن نمزج منفعة هذا الدار على منفعة تلك الدار، الامتزاج إنما يعقل في الأعيان لا في المنافع. مثلا إلا أن هذا الكلام أيضا على إطلاقه قد لا يكون صحيحا، فإننا قد نتصور بعض المنافع العينية كما تقدم في كتاب الإجارة من قبيل ثمرة الشجرة، لو كان مالكا لمنفعة البستان وكانت الثمار أيضا من المنافع، فحينئذ قد يقال أنه في مثل هذه الموارد يمكن حصول الاشتراك، فهذا يملك استأجر هذه الشجرة المثمرة، لأن في باب الثمار يصح الإيجار وتلحظ المنافع بما تنفع، تلحظ الثمار كأنها منافع الشجرة والرقبة بناء على تصوير شيء من هذا القبيل. موارد المنافع التي تكون لها أيضا نوع عينية رغم أنها لوحظت بنحو المنفعة في عقد الإيجار، هناك يعقل الاشتراك بتحقيق يعقل الامتزاج لأنها منفعة تنتهي إلى العين. إلا أنه قد يقال حينئذ إنما يعقل الامتزاج بعدما تخرج تلك الثمرة عن كونها منفعة وتقطع وتصبح مثلا عينا، وبهذا يخرج عن كونها منفعتان. وعلى كل حال لو اشترطنا الامتزاج، يقال الامتزاج هنا أيضا لا يعقل في المنفعة مع بقائها منفعتان إلا إذا تحولت إلى عين. وأما الوجه الثاني من الوجوه المتقدمة فلا يجري هنا، وهو بيع الدين بالدين. هنا ليس دينا بدين، نتيجة بيع الدين بالدين، فإنما هذا أمر خارجي، مال خارجي ليس دينا، مال منفعة ليس عينا. فذاك الوجه الذي لو تم هناك الذي استند إليه بعض الأعلام لا يتم هنا. الوجه الثالث أيضا لا يتم هنا، لأنه هذا حق عيني المنافع ليس أمرا حقا شخصيا كما كان يدعى مثلا في القانون الوضعي بشأن الديون. الوجه الرابع الأخير قد يقال أيضا بجريانه هنا، بأن يقال أن العرف في باب المنافع أيضا لا يتعقل، ولو العرف قد يكون بالدقة العقلية نتصور للمنفعة أيضا شيئا، لكن العرف لا يتعقل، بل بالدقة العقلية أيضا لا يكون، لأن المنفعة بالدقة العقلية لا وجود لها، فإن المنفعة التي تملك ويعرضها الملكية في باب المنافع كما تقدم أيضا في كتاب الإجارة عبارة عن حيثية يلحظها العرف اعتبارا وينتزعها، أمر انتزاعي ينتزع من قابلية الشيء، قابلية الدار للمسكونية، وإلا بالدقة الفلسفية لا يوجد شيء غير نفس الدار والساكن في الدار. قابلية، هذه القابلية أمر اعتباري انتزاعي اعتباري، هذا الأمر الاعتباري حينئذ أيضا قد يقال فيه أنه لا يعقل، لا يتعقل العرف فيه، لا يعتبر العرف فيه الإشاعة كما يعتبرها في المال العيني. في المال العيني يعتبر الإشاعة، لكن في هذا المال الوهمي الاعتباري الإنشائي أو الانتزاعي المسمى بقابلية الدار لأن تسكن. هنا أيضا الإشاعة بين نفسي المنفعتين لا يتصوره. نعم يتصور الإشاعة بالاشتراك بالنحو الثاني بأن يكون ريع المنفعتين وما يحصل من المنفعتين أو الربح والخسران الذي يحصل من كل من المنفعتين بعد ذلك ذاك مشتركا بينهما. الاشتراك في الأرباح والخسائر لأن هذا حينئذ فيه الإشكال الذي سوف يأتي في محله. إذن فذاك الوجه قد يقال أيضا يجري هنا. والسيد الماتن أراد أن يصور نتيجة الاشتراك في المنفعتين بعد لا عن طريق عقد الشركة بل عن طريق عقد آخر عقد الصلح والمصالحة. فقال ولو أراد ذلك أراد هذه النتيجة أن تكون المنفعة لهما معا كل من الدارين منفعته مشتركة. يقول لو أراد ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر أو بعد أن كانت المدة لابد معينة لكي أو لا بلا تعديد المدة. لو قلنا بأنه لا يشترط يعني تحديد زماني وإنما ينبغي أن يكون بشكل بحيث ينتفي الغرر والجهالة بكمية بالمبيع بالعوضين نصف منفعة الدار في مدة معلومة مثلا أو في بأي قيد يرتفع به الغرار لأن هذه مبادلة ليست إجارة. يعطي نصف منفعة داره في قبال نصف منفعة الدار الآخر أو يشتريه منه بدينار يعني يأخذه منه بدينار في قبال أنه يصالحه الآخر أيضا بالنصف الآخر بنفس الدينار فيكون تكون المنفعتان مشتركتين بينهما بهذا العقد. ويأتي تتمة الكلام حول هذه النقطة إن شاء الله.